أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحن إن شاء الله تعالى في هذا الدرس نستفيد بعض الأحكام المتعلقة بالفعل المضارع. فعقد المصنف رحمه الله فصلا في الفعل المضارع ويعقد بعده فصلا في فعل ما لم يسمى فاعله، وثالث في فعل الأمر. أما هذا الفصل فإنه ذكر رحمه الله تعالى فيه ثلاثة أحكام: حكم يتعلق بأوله التي هي أحرف المضارعة، وحكم يتعلق بحركتها، والثالث يتعلق بحركة ما قبل الآخر. هذا الفصل يحتوي على ثلاثة أحكام، يحتوي على الحكم الأول وهو شرط المضارع، وهو افتتاحه لأحد أحرف أنيت أو نأتي أو نأيت، والحكم الثاني حركة هذه الأحرف، والحكم الثالث حركة ما قبل الآخر. ونلخص هذه الأحكام قبل الشروع في هذا الفصل، فنقول: الفعل المضارع لا بد أن يفتتح بأحد أحرف أربعة. الفعل المضارع لا بد أن يفتتح بأحد أحرف أربعة: الهمزة التي هي للمتكلم، والنون التي هي للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره، والتاء التي هي للمخاطب أو للغائبة، والياء التي هي للغائب مطلقا. هذا الحكم الأول، وليس كل فعل بدأ بأحد هذه الأحرف يكون مضارعا، وإنما المضارع هو الفعل المبدوء بهذه الأحرف والذي يدل على ما دلت عليه، يبدأ بالهمزة الدالة على المتكلم أو بالنون الدالة على المتكلمين أو معظمتها، وهكذا. وإن كونك أفعال ماضية وأفعال أمر بدأت بأحد هذه الأحرف مثل نرجس السواء إذا جعل فيه النرجس، ومثل أتى وتكلم من الأفعال الماضية ونقل ونقر ونوع، يعني الأمر منه نوع ونوم، فهذه الأفعال بدأت بالنون وليست بمضارعة، لأن شرط البدء بهذه الأحرف أن تكون دالة على هذه المعاني المذكورة لهذه الأحرف: الهمزة بمتكلم أو مع غيره، والنون بمتكلم معظم نفسه أو معه غيره، وهكذا. والحكم الثاني وهو حرف المضارعة، ما هي حركتها؟ حركة أحرف المضارعة متوقفة على نوع الفعل، فإذا كان فعله رباعيا فإنه يحرك حرف المضارعة الفاتحين من هذا الظن ولا خلاف في ذلك. وإذا كان حرف المضارعة في فعل ليس رباعي إما أن يكون ثلاثيا أو خماسيا أو ثلاثيا، فإن حركة المضارعة عند التجاهلين حركة حرف المضارعة عند التجاهلين تكون بماذا؟ تكون الفتح، تكون بالفتح. وكذلك عند غير التجاهلين تكون أيضا بالفتح. الحجازيين لهم تفصيل في ذلك يأتي إن شاء الله تعالى. وأما حركة ما قبل آخر الفعل المضارع فإنها الكسر الظاهر أو المقدر، استخرج تقول يستخرج الراء التي قبل آخر الفعل مكسورة، ولا تفتح ولا يفتح ما قبل آخر المضارع إلا إذا بدأ الفعل بتاء زائدة. فننظر ماذا قال رحمه الله تعالى. طيب ان شاء الله في درس اخر مناسب. قال رحمه الله تعالى: فصلا في المضارع. ببعض نأتي المضارع افتتح وله ضم اذا بالرباعي مطلقا وصلا، والتحت متصلا بغيره ولغير الياء كسرا اجز في الآثم فعلا، او ما تصدر همز الوصل فيه او التا زائدا كتزكى وهو قد نقلا في الياء وفي غيرها ان الحق بابا او ما له الواو فاء نحو قد وجدا. قال بدر الدين: بناء المضارع من كل فعل بان يزاد في اوله احد حروف المضارعه وهي همزه المتكلم ونونه مشاركا او عظيما، يعني نون النون التي تدل على المتكلم مشاركا يعني شاركه غيره، او مشاركا يعني شارك غيره، او عظيما يعني يعظم نفسه يعظم نفسه كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: انا نحن نرث الارض ومن عليها. نرث قال وتاء المخاطب مطلقا، تاء المخاطب مطلقا والمراد بالإطلاق المذكر أو المؤنث المفرد أو المثنى أو الجمع، والمراد بالإطلاق يعني بالنسبة إلى الذكورة والأنوثة وبالنسبة إلى العدد. فتقول أنت تذهب وأنت تذهبين وأنتما تذهبان وأنتم للذكور وللإناث، للمثنى مذكر المؤنث، وأنتم تذهبون وأنتن تذهبنا. قال والغائبة والغائبة والغائبتين، هند تذهب تذهب التاء للغائبة، واللندان تذهبان التاء للغائبتين. وياء الغائب المذكر مطلقا، ياء الغائب المذكر مطلقا، لما ذكر المذكر خرج المؤنث، فإن الغائبة المؤنثة المفردة أو المثنى تبدأ بالتاء، والغائب المذكر وقوله مطلقا أي مفردا كان أو مثنى أو مجموعا. المراد بالإطلاق بقوله وتاء المخاطب مطلقا يعني في النوع والعدد، في النوع والعدد. والمراد بالإطلاق في قوله وياء الغائب المذكر مطلقة يعني في العدد فقط، لأن النوع قد ذكره فقال المذكر. قال والغائبات، الغائبات مثل النسوة يذهبن، النسوة يكدن، يبدأ الياء تكون للغائبات. قال قال رحمه الله: والأول من المضارع المبني للفاعل، الأول من المضارع المبني للفاعل خرج المضارع المبني للمفعول، فإنه يكون بضم أوله، والفصل معقود في المضارع المبني للفاعل. قال: والأول من المضارع المبني للفاعل مضموم أو مفتوح أو مكسور. مضموم فيه اتفاق، ومفتوح فيه اتفاق، ومكسور على لغتين. قال: مضموم أو مفتوح أو مكسور، فيضم بالاتفاق ما كان ماضيا رباعيا لزيادة أو دونها، يعني الضم في الرباعي، سواء كان الرباعي الماضي الرباعي كله أصول مثل دحرج، فإنك تقول في مضارعه يدحرج بضم أوله، أم كان ثلاثيا مزيدا بحرف نحو أعلم، أعلم هذا ثلاثي مزيدا بحرف، ولم يصر رباعيا إلا بحرف، فلا يضر. أهم شيء أن يكون على أربعة أحرف، إما ثلاثة أصول واحد زائد، وإما الأربعة كلها أصول. هذا معنى قوله: فيضم بالاتفاق ما كان ماضيه رباعيا بزيادة وهو الثلاثي المزيد بحرف، أو دونه وهو الرباعي المجرد. مثلا الأول الذي صار رباعيا بزيادة نحو أكرم يكرم، يضم الأول، وعلم يعلم. أكرم صار رباعيا بزيادة الهمزة، وعلم بزيادة التضعيف، تضعيف العين، يضم حرف المضارعة منه. وضارب يضارب، ودحرج يدحرج. وهذا معنى قول الحريري: وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي، وما سواه فهي منه تفتتح، ولا تبل أخف وزنا أم رجح. هذا قال: ويفتح عند الحجازيين ما ليس ماضيه رباعيا، ويفتح عند الحجازيين. إذا الضم يكون في الرباعي سواء بزيادة أم بغيرها أم بدونها. والفتح قال: ويفتح عند الحجازيين ما ليس ماضيه رباعيا، بل وعند غير الحجازيين. الفتح عند الحجازيين وعند غير الحجازيين، إلا أن غير الحجازيين يجوزون وجها آخر. لا يفهم من هذا أن غير الحجازيين لا يفتحون، بل يفتحون ويجوزون مع الفتح الكسر كما سيأتي في الضوابط التالية أو المذكورة في هذا الباب. قال: ويفتح عند الحجازيين ما ليس ماضيه رباعيا. وما هو الذي ليس ماضيه رباعيا؟ الثلاثي والخماسي والسداسي، نحن ضرب يضرب، وشرب يشرب، وضرب يضرب، من أي باب كان. ولذلك نوع الأمثلة، فجاء بمثال من باب فعل، وآخر من باب فعل، وثالث من باب فعل، وجاء كذلك بعده بالخماسي والسداسي، وتعلم يتعلم، وانطلق ينطلق، واستخرج يستخرج. هنا إشارة من الشارح رحمه الله تعالى أن الفعل السداسي لا يكون إلا مبدوعا بهمزة وقف. انتبه لهذه الفائدة، السداسي لا يكون إلا مبدوعا بهمزة وقف. الفعل الماضي السداسي لا يكون إلا مبدوعا بهمزة وقف. والخماسي إما أن يكون مبدوعا بهمزة وصل أو مبدوعا بتاء مزيدة. ليس هناك خماسي إلا وهو مبدوع إما بهمزة وصل أو بتاء مزيدة، وليس هناك سداسي إلا وهو مبدوع بهمزة وصل. قال رحمه الله تعالى: ويكثر عند غير الحجازيين، يعني مع تجويز من الفتح، يكثر أيضا مع الفتح.
والمراد بأهل الحجاز قال عندنا في الحاشية قريش وكنانة، الحجازيون قريش وكنانة وغيرهم هم تميم وقيس وربيعة. هذا منقول من شرح الكبير الحضرمي. قال رحمه الله تعالى ويذكر عند غير الحجازيين، يعني على تفصيل على تفصيل، إما أنهم يكثرون في بعض المواضع يا إخوان، في بعض المواضع يكثرون في الياء وفي غيرها في جميع أحرف المضارعة، وفي مواضع أخرى يكثرون في غير الياء. ما هي الأحرف التي فيها غير الياء من أحرف المضارعة؟ الهمزة والنون والتاء، ولا يكثرون في الياء، في مواضع يكثرون في غير الياء يعني في الهمزة والنون والتاء، وفي مواضع يكثرون في الياء وفي غيرها، في الياء وفي غيرها. أما المواضع التي يكثرون فيها، يكثرون غير الياء فيها، فهي ثلاثة. الموضع الأول ما كان الفعل فيه من باب فاعل يفعل، مثل ماذا يا أخوان؟ علم يعلم، فيكثرون غير الياء. إذا ابتدأ المضارع بالهمزة مثل أعلم، أو بالنون مثل نعلم، أو بالتاء مثل تعلم، فإن الحجازيين لا يجيزون إلا الفتح، أعلم وتعلم ونعلم، وغير الحجازيين يجيزون مع الفتح الكسر، فيقولون أنا أعلم أنك كذا، ونحن نعلم أن الأمر على كذا، وأنت تعلم أن الأمر على كذا. ماذا صنعوا؟ كسروا أحرف المضارعة، اعلموا ونعلموا وتعلموا، كسروا الأحرف التي أحرف المضارعة فيما كان من باب فعل يفعل، غير واوي الفاء، غير واوي الفاء. أما واوي الفاء مثل وجل يوجل على فعل يفعل، فإنهم يكثرون الياء وغيرها. سيأتي في القسم الآخر، ولكن يكثرون غير الياء وهي الهمزة والنون والتاء إذا كان من باب فاعل يفعل غير واوي الفاء، مثل علم وسمع، وكذلك أيضا لقي وما أشبه ذلك مما كان على وزن فاعل، فإنهم إذا أدخلوه في المضارع كسروا حرف المضارعة إن لم يكن ياء جوازا، كسروه جوازا. الموضع الثاني ما بدأ بهمزة وصل، ومتى يكون مبدوءا بهمزة وصل؟ متى يكون مبدوءا بهمزة وصل؟ في الخماسي والسداسي. والموضع الثالث ما بدأ بتاء مزيدة، ومتى يكون مبدوءا بتاء مزيدة؟ في السداسي، السباعي، الخماسي. طيب في الخماسي. ويكثرون في الياء وفي غيرها في موضعين، يكثرون في الياء وفي غيرها في موضعين. الموضع الأول فعل واحد هو أبا يأبى، فعل واحد هو يأبى، فيقولون كما سيأتي أنا إيبى الظلم، يعني يقولون آبى ويقولون إيبى، ونأبى نحن نأبى الظلم ويقولون نئبى، وتأبى وتئبى، ويأبى ويئبى في أحرف المضارعة كلها، في الفعل يأبى، في الفعل الوحيد فقط يأبى. والموضع الثاني فيما كان من باب فعل يفعل، إلا أنه واوي واوي الفاء، مثل وجل يوجل، فإنهم يكثرون حرف المضارعة، يكثرون حرف المضارعة فيما كان واوي الفاء من باب فاعل، مثل وجل يوجل، ولو كان ولو كان ماذا؟ ولو كان حرف مضارعة الياء. قال رحمه الله تعالى: ويكسر عند غير الحجازيين ما ليس ياء مما كان ماضيا على فعل أو أوله همزة وصل أو تاء مزيدة. قوله مما كان ماضيا على فعل، هذا الإطلاق يحتاج إلى تقييد، إذا كان الماضي على فعل يا إخوان، إما أن يكون فاؤه واو أم لا. الآن يا إخوان انتبهوا، إذا كان الماضي على فعل هل يدخل في هذا القسم وجل؟ وجل يدخل في هذا القسم. قال المصنف: ويكسر عند الحجازيين ما ليس ياء مما كان ماضيه على فعل، يدخل في ظاهر هذا الإطلاق وجل، مع أن وجل من القسم الثاني، فيحتاج أن يقيد هذا بماذا يا إخوان؟ مما كان ماضيه على فعل غير واوي الفاء. مما كان ماضيه على فعل غير واوي الفاء. يكسر عند غير الحجازين ما ليس ياء، يعني يكسرون في غير الياء، هذا في غير الياء. وقوله ما كان ماضيا على فعل قلنا يقيد بغير واوي الفاء، لماذا؟ لأن واوي الفاء لا يكسرون فقط في غير الياء، بل يكسرون في الياء وفي غيرها، فهو من القسم الثاني، الذي يذكره قريبا. وأيضا هذا مقيد بما جاء على القياس، ما هو قياس فاعل؟ يفعل وجل يوجل، وأما ورث يرث، على القياس أم على الشذوذ؟ على الشذوذ. وإذا جاء المضارع على الشذوذ فإنهم لا يكثرون، فيحتاج قوله مما كان ماضيه على فعل إلى قيدين. القيد الأول مما كان ماضيه على فعل وليس واوي الفاء، لأن واوي الفاء سيأتي في القسم الثاني. والقيد الثاني مع مجيئه على القياس، ما هو القياس؟ القياس فتح عين المضارع. هذا نعم، فحسب، يا إخوان، ماذا تقول في مضارعها؟ يحسب تدخل في هذا أم لا تدخل؟ علم، أولا علم، تدخل في هذا أم لا تدخل؟ تدخل. علم يعلم، تقول في عند غير الحجازيين أنا اعلم، الكلام في المضارع، أنا اعلم ونحن نعلم وأنت تعلم بالكسر، جوازا عند غير الحجازيين. وحسب، إذا جاءت على وجه القياس، ما هو القياس؟ يحسب تدخل، وإذا جاءت على وجه الشذوذ يحسب لا تدخل، فتقول أنا احسب وأنت تحسب ونحن نحسب. ولو جئت بها على وجه الشذوذ يحسب بالكسر لا تدخل، لا تقل أنا احسب ونحن نحسب وأنت تحسب. لماذا؟ لأن يحسب على الشذوذ ولكن يحسب على القياس، فلك الكسر إذا جاء فعل يفعل على القياس. قال: أو أوله همزة، وصل أو تاء مزيدة. وستأتي أمثلته. الأمر لا، الأمر منه مثل المضارع، كما أنك تقول حسب يحسب ويحسب، تقول في الامر احسب واحسب، الا ان همزة الامر وصل، والهمزة المذكورة هنا في قولك انا احسب الامر على كذا همزة قطع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما كان ياء او غيرها من مضارع ابا، يعني من هذا الفعل وحده كما تراه على السبورة، الفعل ابا وليس المراد يعني باب من الابواب، وانما هو فعل واحد ابا، وفعل مما فاؤه واو. فاذا لما ذكر هنا فعل مما فاؤه واو يفهم منه تقييد الاطلاق في النوع الاول بما ليس فاؤه واو، بما ليس فاؤه واوا. قال: ويفتح ما سوى ذلك، ما سوى ذلك يفتح عندهم. اذا قلنا ضرب، ضرب ماذا يقولون في مضارعه؟ تقول انا اضرب عمرا. هل لك ان تقول عند غير الحجازيين انا يضرب عمرا يجوز ام لا يجوز؟ لا يجوز، لان ضرب ليس من باب فاعل يفعل، وليس مبدوعا بهمزه وصل، وليس مبدوعا بفاء مزيده. وكذلك ظروف ماذا تقول في مضارعه؟ يظرف واظرف ونظرف وتظرف. هل لك الكسر؟ ليس لك الكسر، لا في الياء ولا في غيرها، لانه ليس من باب فاعل يفعل، وليس مما بدا بهمزه وصل، وليس مما بدا بفاء مزيده. طيب يا اخوان، قد جاء وقت الاخوة، غدا ان شاء الله تعالى نكمل ما بقي. ارسموا هذا الجدول يا اخوان، ارسموه يفيدكم، سموه يفيدكم. سبحانك اللهم
يا رسول الله فإنها فإنه لبيوتهم وغيرهم فقال صلى الله عليه وعلى وسلم إلا الأذكر. فهنا استبناء هذا الاستبناء بنفس المجلس، والقاطع كان بنفس السلام مرتبطا، فهنا لا يؤثر على القاطع. قال فهذا استبناء منبطل لكنه بطل بكلام لم يخرج عن الموضوع. فالصحيح أن مثل هذا لا يضر. وعلى كلام المؤلف بن مضارون غير الحديث من قال بقوم فكيف يخرج الحديث من قال او يقرر فكيف يقرر الحديث من قال بقول المؤلف، يعني ما يجمع على الحديث الا الاذكر. قال رحمه الله يخرجونهم على ان هذا ليس تخصيصا ولكنه نفس، يعني دوره الا الاذكر قالوا ما هو تخصيص لكنه ايش نفس، نسخ الحكم الاول واثبت حكما اخر. وهذا يقول لا تقضي وصحيح انه استثناء لا نفس. قال ولكنه نفس، يعني أن الحكم نفسه فيما استثنى وليس هذا باب التخصيص. والخلاف الآن يشبه أن يكون لفظيا، أما الحكم فذلك وهو إيش إثبات الأبصر مما يستثنى، وهذا لا يمكن انفصاله. لكننا نقول هذا الحكم نفسه لأن النفس لا بد أن يكون بدليل منفصل، بدليل منفصل آخر، يعني هذا دليل تقدم وهذا دليل منفصل، لكن هذا الدليل في موضع واحد في موضع واحد ووقت واحد. بخلاف النفس فإنه اشترط أن يأتي الدليل متأخر عن المتقدم، متأخر عن المتقدم. هل لكم هذا ولا لا؟ يا هل هذا نفس أم لا؟ بعض العلماء قالوا نفس، قال الشيخ يقول نفس. لماذا؟ لأن النفس اشترط أن يكون بدليل متأخر عن دليل ماذا؟ المتقدم. وقوله إلى الأخر في ايش؟ في حديث واحد، في نص واحد. فإذا قال قائل فلن يجاوب السمع مع فئته، قال رحمه الله وهذا لازم انتصاره لأن هذا مستثنى، والمستثنى إذا قلنا بأنه نصف صار غير موجود ونقول معناه إلا الأبدل، ما هو المستثنى منه؟ وصواب أن هذا استثناء وأنه لا منفصل بما يتعلق بالموضوع. فإن قيل قال صلى الله عليه وعلى وسلم كنت لا يجب عن ديار القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فالناس هنا دليل منتصر سهل لنا الناس هنا دليل منتصر، لكن هذا دليل منتصر أم أصلا لم تبدأ الناس؟ قال كنت نهيتكم عليه عن القبور، إذا عن النهي مسبق بدليل منتصر، ثم جاء عاد النهي بإيش؟ مع ماذا يا حالة الإنسان؟ مع النفس أعاد أن كنت نائدكم أنا من يغرها. قال رحمه الله فالجواب أن النهي عن زيارتها ثابت وهذا يخبر عن النفس فقط، إذن شرطه أن لا يرى منفصلا، والانفصال تبين لنا بالتقرير أنه نوعان، الأول السكوت مع طول الفصل، قال لو جاءوا طوالا ثم هو زعلان ما حكم يكلمه ولا حد يحابيه خلاص مغبط سكت نصف ساعة يعني وقت ما استدل عليه ثم أرقي من بعيد إلا فلانا، نقول هذا ابن غير مقبول. لماذا؟ لأنه حصل بعد فصل. قال الثاني أن يؤتى بكلام مستقل لا علاقة له بالاستثناء، فهذا أيضا مفصل ولا استثناء فيه. شخص قال جاءوا طوالا، جاءوا طوالا، السلام عليكم، أنا سلام، قالوا جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، في الكلام مع ماذا؟ مع الاتصال، وما بالك جاء في الطلاق هذا، ثم لما انتهى بلا، جاء الناس قالوا بلا، وفعل بلا، قال لا، يعني قال نعم بالله فلان، استثنى، هل يقبل استثناء؟ لا يقبل، لأنه فصل كلام خارجي، لأنه فصل الكلام الخارجي. قال رحمه الله الشرط الثالث قال المؤلف رحمه الله ولم يكن مستغربا لما قلا، يعني يشترط ايضا ان لا يكون المستغنى مستغربا لما قلا، والذي قلا هو المستغنى منه، يعني يشترط ان لا يكون المستغنى مستغربا منه، فان كان مستغربا لم يصح. ايش معنى مستغربا؟ يعني اخذا لعدد ما سبق الاستغناء منه، عندي لفلان عشرة إلا عشرة، مئة إلا مئة، هذا استغربا لما قلا. فيقولون يقول المؤلف يشترط أن لا يكون مستغربا لما قلا، لا يكون جامعا لجميع المستغنى منه، فإن كان جامعا للمستغنى منه فلا يكون مستغنى ولا يصح الاستغناء فملزم المئة كاملة. قال رحمه الله تعالى مثاله عندي لفلان مئة إلا مئة، عندي لفلان مئة إلا مئة، قال رحمه الله لا يصح هذا بالإجماع لا يصح هذا يقول بالإجماع. قال رحمه الله تعالى نزله الرازي وغيره لأن الاستثناء الآن ولكن يقول المؤلف رحمه الله تعالى كلام ولا لا لأن الاستثناء الآن وضع الحكم كله عن المستغنى منه فهذا لا يصح. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا لم يستغرقه صح قال ولم يكن مستغرقا لما خلا يعني فإن كان مستغرقا لأكثر قال عندي لفلان 100 إلا إلا كم؟ إلا 70 إلا 80 هل هنا يكون تلزمه 100 أم 80 المستغنى؟ على كلام المؤلف يقول فإذا كان الأكثر أكثر من النصف أيضا يكون صريحا لكن ذكر مستغرقا لجميع فلا يكون صريحا. لو قال عندي لفلان 10 إلا 9 كم بقي عنده؟ 1 فهنا نقول على قول المؤلف قال إذا كان مستغرقا لأكثره يعني ليس مستغرقا له جميعا فهنا يكون استغناء صريحا. قال رحمه الله تعالى وظاهر كلام المؤلف انه اذا لم يستغرق صح ولو كان المستغنى اكبر من نفسه المستغنى منه اكبر من نفسه المستغنى منه. قال رحمه الله مثاله عندي له 100 درهم الا 80 درهما الان المستغنى 80% اكبر من نفسه فعلى كلام المؤلف المستغنى صحيحا. قال وقال بعض العلماء يشترط الا يزيد المستغنى على نفسه المستغنى منه اذا قال 80 تلزمه 100 ليش؟ يقول لأنه اشترط أن لا يكون أكبر إن كان مساويا أو دون وإلا فلا. قال فإذا زاد توقعا فعلى هذا الرأي إذا قلت عندي له 100 إلا 80 يلزمه 100 لأنه لا يمكن أن يتجاوز المستثنى أكبر من صورة كلامه. ولكن الصحيح ما قاله المعلم رحمه الله والذين قالوا بالصحة قالوا إن هذا الاستثناء صدر من رجل عاقل فوجب أن يعتبر. والذين قالوا إنه لا يصح قالوا لأن اللغة العربية لا تأتي بمثل هذا التركيب وهو خلاف البلاغة تقول عندي له 100 إلا 80 لماذا لم تقل عندي له 20 درهما يعني ماذا ما تقول جاء عندي له 20 درهما لا يقول عندي له 100 ثم نقول إلا 80 نعم. قال أما لو كان كل المستثنى منه فإنه لا يجوز وهذا فيما إذا كان الاستثناء من عدد أو شرك أما إذا كان من وصف فإنه لا بأس أما إذا كان من الوصف إذا كان من وصف فإنه لا بأس به ولو زاد على المستثنى خير. قبل أن نكمل على هذا المسألة الأولى يقول إذا كان المستثنى مستغرقا لجميع المستثنى منه هل يصح أم لا يصح يا غنائية؟ عندي لمحمد 10 إلا 10 هذا لا يصح ونزل بعضهم على الإجماع أنه إلا من عذر. طيب هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية عندي لعمية 10 إلا 8 لأكثر من نصف هل يصح أم لا يصح؟ اختلف العلماء اختلف العلماء في هذا. ورجح الجمهور ومنهم الشوكاني ان هذا الاستثناء يصح استثناء الاكثر يصح هذا قول الاكثر قول الاكثر ان الاستثناء الاكثر يصح عندي فلان 10 الا 8 هذا استثناء ايش صحيح هذا استثناء صحيح قول من هذا عندك اخانا هذا الصورة المثالة انت اقول عندي لأبينا المغرس أيوب عندي لأيوب 10 إلا 8 استثناء أكبر من نصف هل يصح استثناء هذا لا يصح؟ ها؟ بعضهم قال لا يصح والله لا يصح تمام طيب لو قلت عندي لأيوب 10 إلا 10 لا ريما طيب صحيح أن لا يصح هذا القول عندي محمد عندي لأيوب 10 إلا 8 يصح هذا وجه الأكبر ورجعه شوقان ومنعه الإمام أحمد وأصحابه ومنع الإمام أحمد وأصحابه منع هذا الإمام أحمد وأصحابه ومنع الإمام وغيرهم. قال رحمه الله تعالى الآن سألنا أما الأقل عندي لمحمد عذرة إلا همزة نصف أو إلا أربعة هذا استثناء جائز الاتباع مفهوم هذا ولا لا؟ جائز الاتباع. طيب إذا المستقل الاستثناء على أوجه الأوجه الأول جاء ممنوع بالإجماع وهو استثناء إيش؟ الكل. والثاني جائز بالاتباع استثناء النقص أو دون النص مفهوم. والثالث مختلف فيه استثناء أكثر من النص والصحيح أنه يصح استنتاج استثناء أكثر من النص. هل نفهم هذا يا إخوان؟ مفهوم؟ لكن ما نقول أفراح استثناء الجنس استثناء الجنس هذا يصح ولو كان مستغرقا لما قال بالوصف بواسطة الوصف يقول مثلا سيدنا مانكا أفرز الطلبة إلا المؤمنين ثم جئت تكتشف فإذا بجميع الطلبة هم من المؤمنين فلا تدري ما حدثنا استثناء الكل. هل هذا الاستثناء يصح ام لا يصح يا جماعه؟ ها؟ يصح. مثلا دخلت المنطقه يقول اعطي هذا المال الفقراء الا الحزبيين دخلت القريه كلها حزبيون ايش؟ هذا استثناء صحيح. هذا استثناء ايش؟ صحيح. اعطي هذا المال ماذا؟ للمسلمين الا المبتدعات الا المبتدعات فقط القرية كلها صوفية حرام استثناء كل يصح في الوصف. بالوصف إذا الاستثناء بالوصف ولو كان مستغرقا للمستثنى منه فإنه صحيح. قال رحمه الله تعالى وهذا فيما إذا كان الاستثناء بالعدد أو شرك. أما إذا كان من وصف فإنه لا يستغرق ولو زاد على النص أو استغرق الكل. مثاله أفرض الطلبة إلا المؤمنين لو نظرنا إلى طلبتي كلهم لوجدناهم مؤمنين. الآن الاستثناء وضع لكم عن الاستثناء صاروا كلهم مؤمنين لكن نقول هذا يصح لأن كلمة إلا المؤمنين تفرق بما إذا كان المؤمن واحدا من ألف أو كل الألف فليس نصا لأن المستثنى أكثر من المستثنى من نص المستثنى منه ولا أن المستثنى ليس على المستثنى منه مفهوم هذا ولا لا؟ الأخذ مفهوم الاستثناء بالوصف ولو كان مستغرقا لما قلا فإنه يصح. أكرم الطلاب إلا الكسالى جئ التنظر فإذا بهم جميعا كسالى هنا يصح الاستثناء. يصح ايش؟ الاستثناء. لماذا؟ لأنه بالوصف والوصف غير محدد فقد يكون خمسة كسالى والباقي نشيطين نشطاء وهكذا قد يكون نصف. فلما لم يتعين العدد صح الاستثناء بالوصف. قال رحمه الله واذا قلنا اكرم الطلبه الا من ينعس منهم فصاروا كلهم ينعسون فانه يصح الاستثناء لان شمول المستثنى منه ليس عن طريق الاصل والعدد ولكنه عن طريق الوصف. ولهذا قالوا في قوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. هنا اين الاكثر الذين يذهبون على السداد ام الذين من الغاوين؟ الغاوون اكثر اي سبيل وما اكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين وما اكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين فهنا اكثر الناس الغوايه. طيب مع ذلك يعني سبحان الله قال ان عبادي ليس عن الله الا من اتبع من الغاوين واكثرهم غاوون اكثر العباد غاوون متابعون للشيطان. المسلمون مثلا ولا يمثلون ربع الخلق ربع الخلق ربما الله اعلم وفرقهم لا يمثلون. والمسلمون فيهم الذي هو مسلم ظاهرا كافر باطنا كالاشتراكيه والالحاديون والذين يعني الذين من الخلق فقط والقبوريون الذين يعتقدون بالقبور وهكذا بارك الله فيك وفيهم العاصي المبتدع. لكن هذا مع ذلك كلهم بحسبه كل رسول الشيطان بحسبه الشاهد ان هذا وصف صحيح. طيب اما اذا كانت الجماعه اقل من النص جائز الإجماع. أنا شغلان إجماع النص في كلا. نعم الحمد لله هذا الذي مصدرني يعني. نعم الغلاظ الاستغناء استغناء الكل عددا، فإنه هنا نقول لا يصح. بماذا؟ بالإجماع. استغناء أقل من النص يصح بالإجماع. استثناء النفس يصح أو لا يصح؟ يصح أو صحيح؟ يصح أو صحيح؟ وإلا فقد وقع الخلاف الجمهور على أن استثناء النفس صحيح من المالكية والشافعية والحنفية وراجع الحنابلة. نعم الاستثناء أكثر من النفس في خلاف، والصحيح أنه يصح، وهذا قول الأكثر أيضا. وهذا قول الأكبر أنكم على ولا لا؟ استثناء المستغرب إلى المستثنى منه لكن هو أكبر الوقت، هل يصح أم لا يصح؟ يصح، يصح بالاتفاق وعلى أدلة كثيرة. طيب قال رحمه الله الشرط الرابع، تبون تكتبون الأقوال هذا على تعلمون عليها. طيب عند قوله عندي ملازمها الأول، عند قوله ولن يكون طالع لما قال يعني تخير العبارة ثم تقول هذا بالإجماع، هذا بالإجماع الاستقرار المستثنى لجميع المستثنى بالإجماع لا يصح، بالإجماع لا يصح. نقول بينا طيب عند قوله ولو كان المستثنى أكبر من نصف المستثنى منه تقول هذا قول الأكثر، هذا قول الأكثر ووجهه الشوكان وغيره، ووجهه الشوكان وغيره ومنعه أحمد وأصحابه، ومنعه الضبط أحمد وأصحابه. طيب أما تكتب بعدها أما إذا كان المستغنى النفس، أما إذا كان المستغنى النفس فذهب الجمهور إلى صحته وقال غيرهم، وذهب الجمهور إلى صحة الاستغناء النفس. أما ما كان أقل من النفس، أما ما كان أقل من النفس فهو صحيح بالإجماع، فهو جائز صحيح بالإجماع. نعم فهو جائز صحيح بالإجماع. طيب سين هذا فراغ ما سبق، هذا فراغ ما سبق، والله أعلم. نستجي لهذا سبحانه وتعالى.
منفصلا عن الكلام، فإذا كان منفصلا في المجلس قيل له. نعم أما إذا زاد أو خرج عن نطاق الكلام فإنه لا يعمل به. الشرط الثاني ها ألا يكون مستعجلا لمحلة، اسمعنا مستعجلا لمحلة ألا يكون يعني يأخذ جميع ما استثنى منه، فإن هذا يقولون استثناء باطل ويلزمه المئة، تلزمه المئة أحسن. فإذا كان استثناء أكثر من النفس بيضاني وصحيح، وصحيح جوازه. نعم فإذا كان استثناء النفس بيضاني ثاني يجوز بلا خلاف. نعم قول الجمهور بارك الله فيك مجرد هذا الوقت. الله عندك يا يونس على استثناء أقل من النص، يوسف استثناء أقل من النص في الإجماع أنه صحيح أحسن. طيب الشرط الثالث نعم عندك أن يكون العموم أن يكون الاستثناء ممن تكلم، من المتكلم نفسه، أي ذكر اللفظ العام. أحسن. نعم. طيب الشرط الأخير اللي حصلنا عنده إيش؟ ها؟ النطق. ما أخذنا؟ ما أخذنا هذا؟ قال رحمه الله تعالى الشرط الرابع. قال المؤلف رحمه الله والنطق مع إسماع من بقربه. هذا شرط زاده الناظم على الأصل وعلى المتن. ما هو الأصل يا خان علي؟ هذا اللفظ أو هذا الشرط زاده الناظم على المتن. ما هو المتن أو على الأصل؟ ما هو الأصل؟ خلاص أنا جبراني الله خلاص ينظر إليه إذا سألنا ما جاء ما ظل جبران إذا ظل له ها؟ الورقة. هذا زايد على الورقة. أحسن. يعني تقول هذا، تقول هذا من زيادات الناظم على الأصل، هذا من زيادات الناظم على الأصل. قال رحمه الله تعالى يعني يشترط النطق، أي أن ينطق بالاستثناء، فإن استثنى عند قلبه لن ينفع حتى ينطق. يعني لو عقل من سوائي طوالق ثم بنفسه يقول الا فلانا، هذا ما يعتبر، هذا ما يعتبر. قال رحمه الله تعالى فإن كنا بقلبه لم ينفعه حتى ينطق. والشرط الثاني في هذا الشرط ان يسمعه، ان يسمعه من بقربه. لو تحركت شفته، قال نسائي طوالق، حركت، قال الى فلانة بنفسك، حرك الشفه واللسان، هل فيه؟ المؤلف قال مع اسماع من بقربه، لا بد ان يسمع، لا بد ان يسمع الذي يكون بجانبه. هذا كما سياتي غير صحيح. قال يعني ينطق به نطقا، ينطق به نطقا يسمعه غيره. مثاله لو قال عندي لك 100 ونوى الا 10 نوانية لم ينطق فإنه يلزمه 100، ولو قال عندي له 100 ثم قال إلا 10 بلسانه فقط عندي لك 100 إلا 10 بنفسه ولم يسمع أحدا فإنه لا يصح، لأنه لا بد أن يسمع من بقربه. هذا مبني على أنه يحصل النطق بدون إسماع الغير أو لا. يعني هل يحصل، هل يكفي النطق الذي لا يسمع أم لابد في النطق من إسماع؟ قال وينبني على هذه، على هذا مسألة في أذكار الصلاة، هل يشترط أن الإنسان يسمع نفسه أو من بقربه إذا قرأ الفاتحة؟ فيه خلاف. بعض العلماء يقولون لا يشترط ما دام نطق وإن لم يسمع، وبعضهم يقولون لا يصح. فالاستثناء مبني على هذا، فلو قال أنا عندي له 100 وإني قلت إلا 10 قالوا ما سمعنا، قال إني قلتها، فإنه عند القاضي يحلف، فإذا حلف صح الاستثناء. فالصحيح أنه ليس بشرط إسماع من بقربه، وأنه إذا نطق به اللسان كفى. وعلى رأي المؤلف لا يصح، إذ لا بد أن يسمع من بقربه. هذا الحاصل أنه لا يشترط النطق أي الإسماع، أما تحريك اللسان فلا بد، أما تحريك اللسان فلا بد، لا بد أن يحرك اللسان بالمستثنى إلا كذا. فأنت لو قلت لكم كم فلان عندك، تقول عندي له 100، قل فجاء عند القاضي، أنت في مكان خائف، خائف فيه، جاء وصلت عند القاضي فقلت أنا استثنيت، قالوا ما سمعنا، قال والله إني استثنيت، خلاص قضى له القاضي بهذا، وهو حلف على نطق به، لكن لا يشترط في إسماع من بالضرب. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم في كثير من الأذكار التي كان يذكرها والدعاء ربما كان سرا، لا سيما لا سيما الصلاة. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله فوائد الدعاء السر، فوائد عظيمة جدا، فوائد عظيمة جدا. الشاهد من هذا أن تحريك اللسان كاف في إقامة الأحكام، كاف في إقامة الأحكام. قال رحمه الله تعالى لو ان شخصا قال حرك لسانه سبا ذريعا، هل هذا يعتمد لماذا؟ عمل ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت بانفسها ما لم تعمل او تكلم. من صحابيه عندك ظابط؟ من صحابيه عندك قناة زكريا؟ من صحابيه؟ من رجل؟ ابن علي؟ نعم. فيقام عليه لو ان شخصا حرك شفته بطلب زوجته يقع الطلاق، واذا وقع عليها بعد ذلك لم يستطع التراجع منه او شيء من هذا او ما قام مقام التراجع فانه يأثم ومرتكب يكون لجريمه وامر عظيم اذا ما زالت عدتها. نعم بارك الله فيكم. فهذا يعمل به تحريك الشفاء، وهذا يكون بين العبد وبين الله، بين العبد وبين ربه. هذا ما يسمعه الناس لكنه بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى الشرط الخامس. قال المؤلف رحمه الله وقصده من قبل نطقه به، يعني يقصده ينوي الاستثناء قبل النطق بالمستثنى منه. يقول نساء طوالق، ثم ينوي بنفسه قد نوى من قبل ان فلانا ما سيطلقها، قال الا فلانا على ما قد سبقت نيته. فلو انه طرع على ذلك نساء طوالق، جاء الولد قال يا ابتي هذا مليون او ثلاثه مليون الا امي، قال الا امك، هذا مثلا طرع على ذهن الانسان، هل يصح ام لا؟ الصحيح انه يصح ولو اشترط صدق النيه لذلك اذا كان في المجلس. قال رحمه الله تعالى اي يشترط ان ينوي الاستثناء قبل ان يستثني، فان لم ينوي الا بعد لم يصح. مثال ذلك قال رجل كل زوجات طوالق، فقيل له الا فلانه امراه طيبه، قال الا فلانه، او قال كل نساء طوالق، ثم في اثناء الكلام نوى الا فلانه بعد ان نطق بالمستثنى منه، لا يصح، فانه لا بد ان ينوي قبل تمام المستثنى منه. هكذا ذكر المؤلف. والصحيح انه لا يشترط، وان الانسان لو استثنى ولو بعد ان انتهى الكلام ما دام متصلا فانه يصح. ويدل لهذا قصه سليمان عليه السلام حيث قال والله لاطوفن الليله على 90 امراه تلد كل واحده منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل ان شاء الله الملك قل ان شاء الله، فلم يقل ان شاء الله، لا استكبارا ولكن تحقيقا لما يريد، يعني ان شاء الله يريد تعليقا وسليمان يريد تحقيقا. قال فطاف على 90 امراه فلم تلد منهن الا امراه واحده، شق انسان نصف واحد، اشاره الى ان المشيئه مشيئه الله. ولذلك قال لله قال الله لرسوله ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. وآخر الحديث بل خير الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث، متفق عليه عن ابي ذر رضي الله عنه. يعني لولد يعني لو ولد له 90 غلاما يقاتلون في سبيل الله وكان بركا لحاجته، مع انه لم ينوي الا بعد ان قيل له، يعني في اول الامر يعتقد يكون اتي اليوم 90 امراه كلها تنولد ما عنده استثناء. فجاء الملك قال قل ان شاء الله، يعني حتى يتحلل بمشيئة الله. هذا ما قال، يعني لو انه قالها لكان كما قال. الشاهد ان الاستثناء طالب ما نواه قبل كلام، ما نواه قبل كلامه. ومع هذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم انه لو قال لكان كما قال، لو استثنى لكان كما قال، معناه ان الاستثناء يعمل به ولو كان طارئا قبل الاستثناء. مفهوم؟ قال رحمه الله تعالى قبل المستثنى منه. فالصواب اذا انه اذا نوى الاستثناء بعد فراغه من المستثنى منه فهو صحيح ما لم يطل الفصل، ما لم يطل الفصل يعني يخرج عن كلام الى كلام اخر او يتشاغل بغيره مما لا علاقة له بالموضوع. انتهينا. قال رحمه الله فائدة. نحن الان دائما نقول للناس عندك الفائدة يا اخي حتى المذكورة. نحن الان دائما نقول للناس هل يوجد درس غدا؟ ويقال نعم. فهل هذا من المنهي عنه؟ قال تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، يعني سنقرا غدا ولم يقل ان شاء الله. نقول ان كان هذا خبرا عما في نفسه فليس منهيا عنه، وان كان يراد انه سيفعل يعني سيقع الفعل فهذا منهي عنه، ولهذا جاءت الايه اني فاعل ذلك غدا. اما اذا قصدت الاخبار فقط تخبر عما في قلبك فهذا لا باس به، وان لم يقل ان شاء الله. فاما ان يقع الفعل فلا بد ان نقول ان شاء الله، لانك لا تدري اي حال بينك وبين الفعل ام لا. اما ما اخبرت به عن نفسك من عزيمه فهذا وقع الان، فانتبه الفرق. الان عندنا درس، جاء سائل يقول عندنا درس. نعم غدا عندنا درس، يعني في نفسي ان غدا ناتي من الدرس. هل هذا يعني دخل في محذور؟ لا. لكن لو قيل له غدا سفر قال نعم، غدا السفر او فلان سياتي غدا قال نعم، سياتي فلان غدا، سياتي فلان غدا، يعني يحقق وصول فلان واجيال فلان. هذا نقول خرج عن الافضل، لابد ان يعلق ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وكذلك الذي هو متحري في نفسه وعلى نيته يقول غدا في درس، وعلى نيته انه غدا سيحضر الدرس وسيأتي الدرس، هذا الافضل ايضا ان يستثني يقول ان شاء الله، لانه خبر لما تؤتي. كل الاستثناء فيه خير وبركة، الاستثناء في الامور المستقبلية فيه خير وبركة وعدم الجزم، وعدم الجزم لان المرء